أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 26، النسبية الذاتية والتطورية. انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس 25 من بيان النظرية النسبية لكانت، واتضح أن كانت يرى أن المعرفة نسبية في خصوص العلوم الطبيعية دون العلوم الرياضية والميتافيزيقية. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى نسبية أخرى، وهي نسبيتان: الأولى النسبية الذاتية، والثانية النسبية التطورية. نشرع أولا في بيان النسبية الذاتية. تؤكد النسبية الذاتية على الطابع النسبي للمعرفة في جميع الحقائق، ففي جميع العلوم كالرياضيات والطبيعيات والإلهيات والميتافيزيقية تكون المعرفة نسبية، فلا توجد معارف متفاوتة، بل كل معارف الإنسان نسبية، إذ أن ذاتيات الإنسان تؤثر في معرفة الأشياء. فالنسبية ذاتية للمعرفة، أي أن كل معرفة فيها ما يتعلق بالواقع وفيها ما يتعلق بذات الإنسان. والسر في ذلك أن النسبية الذاتية تعلل ما ذهبت إليه بالأثر الذي يتركه عقل كل إنسان وكل فردين في اكتسابه للحقائق والمعارف. فليست الحقيقة إلا عبارة عن الأمر الذي تقتضيه ظروف إدراك وشرائط الإدراك. ولما كانت هذه الظروف والشرائط مختلفة تبعا لاختلاف الأفراد والحالات واختلاف إدراكاتهم، كانت الحقيقة والمعرفة في كل مجال هي عبارة عن حقيقة ومعرفة بالنسبة لذلك الفرد ولذلك المجال الخاص، وليست الحقيقة هي عبارة عن مطابقة الفكرة للواقع كما يقول الواقعيون، حتى تكون هذه الحقيقة مطلقة بالنسبة إلى جميع الأشخاص وبالنسبة إلى جميع الأحوال. إذن تختلف النسبية الذاتية عن نسبية كانت في أن كانت أولا يرى أن النسبية في خصوص العلوم الطبيعية دون العلوم الرياضية والميتافيزيقية، بينما النسبية الذاتية ترى أن النسبية في جميع العلوم والمعارف. هذا أولا. وثانيا، يرى كانت أن النسبية في العلوم الطبيعية واحدة عند جميع الناس، لأن لها معيار واحد وضابطة واحدة عند جميع الناس. بينما ترى النسبية الذاتية أن المعرفة النسبية متفاوتة باختلاف تفاوت أفهام الناس وإدراكاتهم، فباختلاف حالات الناس وباختلاف ذهنيات الناس تختلف معارفهم النسبية. وتستند النسبية الذاتية إلى النتائج الفسيولوجية والنفسية. فلو رجعنا إلى علم النفس والفسيولوجيا نجد أن بعضهم يقول إن إحساس الإنسان ليس إلا رمز، لا، أن إحساس الإنسان يكشف عن الواقع، وإنما إحساس الإنسان رمز من رموز النفس، والذي يحدد هذا الإحساس وهذا الرمز ليس هو الشيء الخارجي بل الأمر النفساني. فالذي يحدد كيفية الرمز ونوعية الرمز ليس هو الشيء الخارجي بل طبيعة الجهاز العصبي الموجود عند كل إنسان. إذن الإحساس إنما هو رمز عصبي وليس صورة ذهنية تكشف الواقع الخارجي، لأن الصورة تتطلب بعض الشبه بالشيء الذي تشبهه والشيء الذي تمثله، وأما الرمز والإشارة فلا يشترط فيهما أن يشبها ما أشار إليه، فقد لا يكون هناك أي شبه وأي وجه شبه بين الرمز والإشارة من جهة والشيء الذي يعنيانه من جهة أخرى. والواقع أن السبب الأصيل لظهور النسبية الذاتية هو التفسير المادي للإدراك، وأن الإدراك هو عبارة عن عملية مادية، فهذا يرجع إلى المادية السلوكية الذي يرى أن إدراك الإنسان عبارة عن عملية مادية يتفاعل فيها الجهاز العصبي للإنسان مع الأشياء الموضوعية، فتفاعل الجهاز العصبي المدرك مع الشيء الموضوعي المدرك، وهذا تماما كعملية الهضم المادية الذي تحققه عملية تفاعل خاص بين الجهاز الهضمي والمواد الغذائية. فكما أن الغذاء لا يهضم إلا بإجراء عدة تصرفات وتطويرات على الغذاء، كذلك الشيء الذي ندركه لا يتاح لنا إدراكه إلا بالتصرف فيه والتفاعل معه. إذن كما أن عملية الهضم مادية كذلك عملية الإدراك مادية. جهاز الهضم هو المعدة والإثنى عشر، وجهاز الإدراك هو الجهاز العصبي. وكما أن المادة التي تهضم تحتاج إلى معالجة بالطهو قبل الهضم، كذلك المادة المدركة تحتاج إلى معالجتين قبل معاينة الجهاز العصبي لها. وسوف يأتي الحديث عن التفسير المادي للإدراك الذي ارتكزت عليه النسبية الذاتية، وسنفند هذا الإدراك المادي. ونشير هنا إلى نقطتي اختلاف بين النسبية الذاتية ونسبية كانت، وهما: أولا، إن النسبية الذاتية تخضع جميع الحقائق والمعارف للطابع النسبي الذاتي من دون استثناء، يعني في جميع العلوم، في الرياضيات، في الميتافيزيقيا والفلسفة، في الطبيعيات، خلافا لكانت إذ كان يعتبر المعارف الرياضية حقائق مطلقة، فإن 2 زائد 2 يساوي 4 حقيقة مطلقة لا تقبل الشك في رأي كانت، وأما في رأي النسبيين الذاتيين فهي حقيقة نسبية، بمعنى أنها الشيء، هذه النتيجة 2 زائد 2 زائد 2 يساوي 4، هذه نتيجة بمعنى أنها الشيء الذي تقتضيه طبيعة إدراكنا وجهازنا الخاص فحسب، فقط وفقط. وثانيا، إن الحقيقة النسبية في رأي النسبيين الذاتيين تختلف لدى الأفراد، بينما على رأي كانت الحقيقة النسبية واحدة عند جميع الأفراد. فيرى النسبيون الذاتيون أنه ليس من الضروري أن يشترك جميع الناس في حقائق معينة وإن كانت نسبية. لماذا؟ لأن لكل فرد نشاطا خاصا وتفاعلا خاصا، فلا يمكن الحكم بأن ما يدركه فرد هو نفس ما يدركه الفرد الآخر، ما دام من الممكن اختلافهما في وسائل الإدراك. وأما كانت فيرى أن القوالب الصورية عنده قوالب فطرية، وما دامت قوالب فطرية فهي تشترك فيها العقول جميعا، ولهذا تكون الحقائق النسبية مشتركة بين الجميع عند كانت ومختلفة عند النظرية النسبية الذاتية. هذا تمام الكلام في القسم الأول، النسبية الذاتية. القسم الثاني، النسبية التطورية، وهي النسبية التي يطرحها الماديون الديالكتيكيون الماركسيون. والديالكتيك هو عبارة عن تناقضات المادة، فهم يرون أن كل شيء هو ظاهرة، وهذه الظاهرة نتيجة تفاعل المتناقضات. فهذا الكأس نشأ من خلال تفاعل وجود الكأس مع عدم الكأس، فتفاعل الوجود والعدم، وجود الكأس نقيض لعدم الكأس، تفاعل الوجود والعدم أدى إلى ظهور ظاهرة الكأس. فإذن الموجودات المادية هي عبارة عن نتائج ومظاهر لحركة الديالكتيك، فكما أن هناك ديالكتيك مادي والمظاهر المادية هي نتيجة للتناقضات المادية وحركة التناقضات المادية، أي حركة الديالكتيك في الواقع الموضوعي والخارجي، كذلك الأفكار هي عبارة عن حركة التناقضات في الذهن، ففي الذهن يحصل تفاعل بين وجود الفكرة وعدم وجودها، ونتيجة التناقض بين وجود الفكرة وعدم وجودها تنشأ ظاهرة جديدة وهي وجود هذه الفكرة الجديدة. فكما أن الواقع الموضوعي الخارجي هو نتيجة حركة الديالكتيك في المادة، كذلك الأفكار والتصورات هي عبارة عن نتيجة حركة الديالكتيك في الذهن. وتفصيل ذلك سيأتي حينما نبحث عن الديالكتيك، إذ بحثه المصنف في الدرس 28، الحركة الديالكتيكية في الفكر. والمشهور هو الحركة الديالكتيكية في المادة. إذن توجد نسبية يقال لها النسبية التطورية، طرحها الماديون الديالكتيكيون أتباع كارل ماركس، الذين حاولوا إبعاد فلسفتهم عن الشك والسفسطة، بل هم يؤمنون بوجود واقع مادي ويؤمنون بوجود أفكار، فرفضوا المثالية وهي إنكار الواقعيات، ورفضوا النسبية الذاتية وهي أن جميع أفكار الإنسان في جميع المعارف عبارة عن أفكار، وهذه الأفكار عبارة عن تفاعلات الجهاز العصبي المادي مع موضوعات. فقالت النسبية الذاتية بأن جميع الأفكار نسبية ولا توجد فكرة وحقيقة مطلقة، فكان رصيد النسبية التطورية هو التجربة لتفنيد المذهب المثالي، وكان نصيبهم الحركة، حركة الديالكتيك لتفنيد النسبية الذاتية، يعني حركة الديالكتيك في الأفكار لتفنيد النسبية الذاتية. إذن استند الماركسيون والديالكتيكيون لرفض النسبية الذاتية إلى التجربة. من هنا نبحث هذا العنوان، التجربة والمثالية. ذهب القائلون بالمادية الديالكتيكية إلى أن مسألة معرفة ما إذا كان بإمكان الفكر أن ينتهي إلى حقيقة موضوعية، هذه المسألة ليست بمسألة نظرية تحتاج إلى بحث ونظر واكتساب، بل إنها عملية فكرية ومسألة فكرية، هي عبارة عن حركة تناقضات الفكر. فالتناقضات الفكرية تنشئ ظاهرة الفكرة. إذن هذه الفكرة نسبية. كيف نسبية؟ يعني فكرة نسبية متطورة وناشئة من تفاعل تناقضات الأفكار. فقال النسبيون التطوريون إن مسألة الفكر مسألة عملية، ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يقيم الدليل على حقيقة فكره في مجال الممارسة والتجربة. ومن الملاحظ أن هذا خلط بين موضوعات الفلسفة وموضوعات التجربة. فموضوع التجربة هو الموجودات الحسية الموجودة في الخارج، وموضوع الأفكار المفاهيم الذهنية الموجودة في ذهن الإنسان. فالفلسفة تدرس الأفكار الموجودة في الذهن، ومدى مطابقة هذه الأفكار للموضوعات الواقعية الموجودة في الخارج أو عدم مطابقتها، بينما التجربة تدرس الموجودات الخارجية الحسية. لكن خلط الماركسيون بين التجربة والفلسفة، فطبقوا مبادئ التجربة التي تطبق على الموضوعات الحسية على الموضوعات الذهنية والفكرية، فاستندوا في تنقيح وتحقيق وتهذيب الأفكار إلى التجربة والحس، فيلاحظ أن ما ذهبت إليه النسبية التطورية مظهر من مظاهر الخلط بين الفلسفة والعلوم ومحاولة دراسة القضايا الفلسفية بالأساليب العلمية والتجريبية، فإن المسألة التي اختلف فيها المثاليون والواقعيون هي عبارة عن دراسة الأفكار، وهذه الدراسة ليست من المسائل التي يرجع فيها إلى التجربة، إذ أنها تتعلق بوجود واقع موضوعي للحس التجريبي. فالمثالي يزعم أن الأشياء لا توجد إلا في الحس والإدراكات التجريبية، والواقعي يعتقد بوجود واقع خارجي مستقل للحس والتجربة. وما دامت هذه المسألة تضع الحس والتجربة موضع الاختبار، فلا يمكن أن يبرهن على موضوعية التجربة والحس بالتجربة والحس نفسهما، لأنه دورهم يتوقف الشيء على نفسه، بل يجب أن تعالج المسألة معالجة فلسفية خالصة. وإذا درسنا المسألة فلسفياً وجدنا أن الإحساس التجريبي لون من ألوان التصور، وقد علمنا في دراستنا للمثالية أن الإحساسات ما دامت مجرد تصورات فإنها لا يمكن أن تبرهن على الواقع الموضوعي وتبطل المفهوم المثالي، لا يمكن، أن هذه مجرد إحساسات. إذن في دراسة الحس والتجربة لابد أن ننطلق أولا من رأس المال الأولي وهو التصورات الفطرية، الكل أعظم من الجوز، قانون التضاد، قانون التناقض، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، قانون العلية لكل معلول علة. نبدأ برأس مال العلم وهي المعلومات الأولية والفطرية، ثم ننطلق إلى التجربة. فقبل دراسة الحس والتجربة نبدأ بالمسلمات العقلية البديهية، هذا أفضل شيء في مناقشة التجريبيين والحسيين، وإلا سيختلفون في معنى الحس ومعنى التجربة. إذن يجب الانطلاق من المذهب العقلي لإثبات الواقع الموضوعي للحس والتجربة، فنؤمن بوجود مبادئ تصديقية ضرورية في العقل كقانون العلية وعدم التناقض، ونثبت بواسطتها موضوعية الأحاسيس والتجارب، يعني معطيات التجربة لا توجب الجمع بين النقيضين، ومظاهر التجربة ينبغي أن ندرسها وفقا لقانون العلية، فالمظاهر معلول لا بد لها من علة وسبب. ونأخذ مثالا مبدأ العلية الذي هو من تلك المبادئ الضرورية، يعني المبادئ التصديقية الضرورية، والذي يحكم مبدأ العلية بأن لكل حادثتين سببا خارجا عنها، لكل معلولين سبب خارج عن ذات المعلول، وبوساطته هذا السبب نثبت وجود واقع موضوعي للإحساسات والمشاعر، يعني هذه الإحساسات والمشاعر إنما تكون لموضوع خارجي لأنها بحاجة إلى سبب تنبثق عنه، وهذا السبب لأنها يعني الإحساسات والمشاعر بحاجة إلى سبب تنبثق عنه، وهذا السبب هو الواقع الموضوعي. ولا يمكن للديالكتيكية الماركسية أن تتخذ هذا الأسلوب، أي أسلوب أن تبحث أولا في المبادئ التصديقية البديهية الضرورية ثم التجربة، وإنما هي تبدأ رسم بالتجربة، وذلك لأمرين: أولا لأن الماركسية الديالكتيكية لا تؤمن بمبادئ ضرورية عقلية، فليس مبدأ العلية في رأيها إلا مبدأ تجريبيا وليس مبدأ عقليا، فهي تستدل على مبدأ العلية بالتجربة، فلا يصح أن يعتبر أساسا لصدق التجربة وموضوعيتها. ثانيا، إن الديالكتيك يفسر تطورات المادة بالتناقضات المحتوات في داخلها، في داخل المادة، فليست الحوادث الطبيعية في تفسير الديالكتيك بحاجة إلى سبب خارجي، بل السبب داخلي، تناقضات داخل المادة. كيف البركان على نتيجة تفاعلات داخل المواد يخرج الحمم من الجبل؟ كذلك أيضا الأفكار، هناك تناقضات داخلية في الأفكار تنتج المظاهر الفكرية وهي الأفكار الجديدة، وعليه فلا حاجة أيضا إلى افتراض وجود سبب خارجي وواقعي وواقع موضوعي لكل ما يحصل في أذهاننا من إدراكات، بل هذا سبب داخلي، بل يمكن للمثالية أن تقول في ظواهر الإدراك والحس ما قاله الديالكتيك عن الطبيعة تماما، وتزعم أن هذه الظواهر الفكرية محكومة في حدوثها، وتعاقب هذه الظواهر محكومة لقانون التناقض الذي يضع رصيد التغير والتطور في المحتوى الداخلي. الخلاصة، الديالكتيك هو عبارة عن تناقضات إما في المادة في الواقع الخارجي وإما في الذهن بالنسبة إلى الأفكار والواقع الداخلي. إذن المادة والأفكار ليست معلولة لسبب وعلة خارجة عنهما، بل إن السبب داخلي، تناقضات داخلية في الأفكار أو تناقضات داخلية في المادة. وبهذا يتضح أن الديالكتيك لا يحجبنا عن سبب خارج الطبيعة فحسب، بل يحجبنا أيضا عن هذه الطبيعة بالذات وعن كل شيء خارج حدود الشعور والإدراك. وفيما يلي بعض الأدلة التي حاولت بها الماركسية الديالكتيكية إثبات الواقع الموضوعي بنحو لا يتفق مع طبيعتها وطابعها الفلسفي. الدليل الأول ما ذكره المفكر الفرنسي روجيه جارودي، وروجيه جارودي كان هو منظر الحزب الشيوعي ثم أسلم وترك الاشتراكية والشيوعية، كان هو منظر الحزب الشيوعي الفرنسي. فهذا الاستدلال ذكره كتاب ما هي المادة، لكن هذا الاستدلال كان لروجيه جارودي قبل إسلامه، قبل بيان هذا الاستدلال مقدم مقدمة. إذا درستم كيمياء، ما درسين كيمياء الأولى، الكيمياء يقسمونها إلى قسمين، الكيمياء العضوية والكيمياء غير العضوية. الكيمياء العضوية هي التي تكون جميع المكونات تتكون من عنصرين، وهما الكربون C والهيدروجين H. فدائما CH كل المكونات في مثلا CH3 فدائما مكونات الكيمياء العضوية فيها كربون وهيدروجين، والكيمياء العضوية صعبة ودقيقة ولكن تنتج أشياء، أغلب المتفجرات والمفرقعات كالتي إن تي من نتائج الكيمياء العضوية. وعندنا كيمياء غير عضوية، مواد غير عضوية يعني ليس فيها كربون ولا هيدروجين، مثلا NaCl كلوريد الصوديوم، ذرة كلور CL وذرة صوديوم Na، هذا ملح الطعام، الملح الأبيض اللي ناكله ملح الطعام، فهذا كيمياء غير عضوية. أو الماء H2O ذرتين هيدروجين H وذرة أكسجين O، هذا ليس من الكيمياء العضوية، هذا كيمياء عادية. أو SiO2 ثاني أكسيد السيليكون، هذا مادة ليس عضوية. اكتشف العلماء أن منشأ الكيمياء العضوية المواد اللي فيها ذرة كلور وذرة هيدروجين أو عدة ذرات، منشأها الكيمياء العادية الكيمياء غير العضوية. فإذا صار منشأ المادة مادة وليس منشأ المادة فكرة. إذن الدليل الأول الذي ذكره روجيه غارودي يقول من الحقائق العلمية في الكيمياء، توجد حقيقة تقول ضرورة تقدم نشأة المادة غير العلمية وهي الكيمياء العادية على المادة العضوية التي فيها كلور وهيدروجين، وهذا يعتبر دليل على وجود العالم الموضوعي ووجود المادة في الخارج. لأن المادة العضوية ما دامت نتاجا لمرحلة متأخرة من مراحل نمو المادة، يعني المادة تنمو أولا المادة العادية ثم المادة العضوية التي فيها كلور وهيدروجين، فلا يمكن أن تكون المادة مخلوقة للوعي البشري الذي هذا الوعي البشري متأخر عن وجود كائنات عضوية حية ذات جهاز عصبي ومركز. إذن المادة موجودة قبل الأفكار، لأن الأفكار وضعوا لا المادة موجودة قبل الأفكار لأن الأفكار هي التي صنعت المادة. ويلاحظ أن غارودي قد افترض هنا مقدما أن المثالية تسلم بوجود المادة العضوية، فبنى استدلاله على أنهم يسلمون بوجود المادة العضوية، ولكن هذا الافتراض لا مبرر له في وجهة نظر المثالية. هم ينكرون كل الحقائق، ما في شيء موجود، كيف تفترض أن المادة العضوية موجودة؟ يعني هذا جواب مبنائي، هذا مصادرة، لأن المادة بمختلف ألوانها من المادة العضوية وغير المادة العضوية كالمادة العادية ليست في المفهوم المثالي إلا صورا ذهنية نحن نخلقها في إدراكاتنا وتصوراتنا. كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، وعليه فالاستدلال المذكور ينطوي على مصادرة، يعني جعل الدعوة دليل. المصادرة هي جعل الدعوة دليل. نحن المثاليون ندعي أن المادة غير موجودة، أنت جعلت هذه الدعوة دليلا إذ استدللت بوجود المادة العضوية. فهذا الاستدلال ينطلق من نقطة لا تعترف بها المثالية وهي وجود المادة العضوية. الدليل الثاني ما ذكره لينين، ولينين هو منظر الشيوعية، إلى الآن تماثيل لينين موجودة. أن لما ذهبت إلى أوكرانيا، أوكرانيا فيها مدينة خاركوف، خاركوف هي العاصمة العلمية للاتحاد السوفيتي السابق، فيها أكثر من 300 جامعة علمية، فكان الاتحاد السوفيتي السابق عاصمته العلمية موسكو، عاصمته السياسية موسكو، وعاصمته العلمية خاركوف الموجودة في أوكرانيا قريبة من الحدود الروسية. هناك ما شاء الله تماثيل لينين، وين ما تمشي للآن موجودة تماثيل لينين منظر الفكر الشيوعي، ولينين هو الذي قاد الثورة الشيوعية، ذهب إلى ألمانيا ومن ألمانيا جيش الجيوش ودخل وغزا روسيا وانتصر، انتصرت الثورة البلشفية سنة 1917 ميلادية، الثورة البلشفية، وأسقطوا الملكية. وأقاموا الاتحاد السوفيتي القائم على الفكر الماركسي والاشتراكي بل الشيوعي، لكن ما استطاعوا يحكموا بالشيوعي، الشيوعية ما طبقوها، طبقوا الاشتراكية. الدليل الثاني ما ذكره لينين من أنه ما دام علم التاريخ الطبيعي وهو الأحياء، علم الأحياء، قد أثبت وجود العالم، العالم موجود قبل ظهور الإنسان وقبل ظهور الشعور والإدراك، فما على المثاليين إلا أن يخضعوا للحقائق العلمية ويأخذوا بها. وفيه إن علم التاريخ الطبيعي وعلم الأحياء في نظر المثالية ما هو إلا لون من ألوان الإدراك، والمثالية تنفي الواقع الموضوعي لكل إدراك مهما كان لونه، فليس العلم في مفهوم المثالية إلا فكرا ذاتيا خالصا، وأن الإحساسات التجريبية هي موضع النقاش الدائر حول ما إذا كانت تملك واقعا موضوعيا أم لا. فكيف يكون لعلم الأحياء والتاريخ الطبيعي الكلمة الفاصلة في الموضوع، والحال إنه مجرد أفكار وليس له واقع موضوعي؟ الدليل الثالث ما طرحه بوليتزير من أنه ليس هناك من يشك في أن الحياة المادية للمجتمع توجد مستقلة عن وعي الناس، إذ ليس ثمة هناك من يتمنى الأزمة الاقتصادية رغم أن هذه الأزمة الاقتصادية تحدث حتما وواقعا. ويلاحظ أن هذا الدليل لا يستند إلى حقائق علمية وإنما يرتكز على حقائق وجدانية، نحن ندرك بالوجدان من دون حاجة إلى برهان، أن كل واحد يتمنى يصير غني لكن يعيش الفقر، وكل واحد يتمنى الاستقرار الاقتصادي لكن تحصل أزمات اقتصادية. فإن كل واحد يشعر بوجدانه أنه لا يرغب في وقوع الكثير من الحوادث، ومع ذلك فإنها توجد خلافا لرغبته، فلا بد أن يكون للحوادث واقع موضوعي مستقل. ويناقش هذا الدليل الثالث بأن المفهوم المثالي الذي ترجع فيه الأشياء جميعا إلى مشاعر وإدراكات لا يزعم أن هذه المشاعر والإدراكات تنبثق عن اختيار الناس وإرادة الناس المطلقة، ويقول تنشأ من تفاعلات تناقضات قد تكون قهرية كتفاعلات الزلزال والبركان. فهو لا يزعم أن هذه المشاعر والإدراكات تنبثق عن اختيار الناس وإرادتهم المطلقة ولا تتحكم فيها قوانين ومبادئ عامة، بل المثالية والواقعية متفقان على أن العالم يسير طبقا لقوانين تتحكم فيه، كلاهما يسلم بوجود قوانين تتحكم في العالم، وإنما يختلفان في تفسير هذا العالم وقوانين هذا العالم واعتبار أن هذا العالم ذاتي أو موضوعي، له موضوعية قائمة أو هو من ذاتيات فكر الإنسان. والنتيجة المهمة اللي نأكد عليها أنه في المناقشة مع التجريبيين والماديين فلنبدأ بإثبات القوانين الفطرية والأولية التي تسبق التجربة كقانون العلية وقانون عدم التضاد وقانون السنخية بين العلة والمعلوم، قبل أن نشرح في بيان معنى التجربة ومعنى الحس. إذن النتيجة التي نؤكد عليها هي أنه لا يمكن إعطاء مفهوم صحيح للفلسفة الواقعية والاعتقاد بواقعية الحس والتجربة إلا على أساس الاعتقاد بوجود مبادئ عقلية مثل مبدأ عدم التناقض. هذه المبادئ العقلية الضرورية وهي مستقلة عن الحس والتجربة، يعني ثابتة بمعزل عن الحس والتجربة. وأما إذا بدأنا البحث في مسألة المثالية والواقعية من التجربة أو الحس اللذين هما مورد النزاع الفلسفي. الواقعية تقول الحس والتجربة موجودان، المثالية تقول الحس والتجربة تصورات نفسية. فسوف ندور في حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منها بنتيجة لصالح الواقعية الفلسفية. هذا تمام الكلام في الدرس 26 في بيان النسبية الذاتية والنسبية التطورية. لماذا سميناها نسبية تطورية؟ لأن الفكر النسبي نتيجة تطور تناقضات الفكر. الدرس 27 التجربة والشيء في ذاته يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.